السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا في أبواب النكاح، ووقفنا عند شروطه، كذا شروط النكاح. معلوم بأن الشرط كما سبق وأن ذكرنا أنه يتقدم على المشروط، والشرط لغة العلامة، العلامة. وفي تعريف الأصوليين، الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لذلك دائما يقولون بأن الشرط يتقدم على المشروط، وأحيانا يستمر بعض أمور الشروط تستمر إلى آخر العمل، من شروطها أيضا استمراريتها إلى آخر العمل. هذه في بعض المسائل. نعم، بسم الله. نعم، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة النكاح، وهو تعيين الزوجين. تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، لأن المقصود بالنكاح أعيان الزوجين، المقصود بالنكاح أعيان الزوجين، فوجب تعيينه، وجب أن يعين الزوجين. قال: زوجتك ابنتي فلانة، أو زوجتك، أو قال زوجتك، أو يقول زوجت ابني فلانا. والتعيين هذا في الحقيقة فيه تفصيل، فإن كان الولي ليس له إلا ابنة واحدة فلا يشترط التعيين. إذا كان الولي ليس له إلا ابنة واحدة فقط فلا يشترط تعيينه، فيجوز أن يقول زوجتك ابنتي، ولو أخطأ باسمها أو وصفها لا يضر. فلو كانت ابنته اسمها فاطمة فقال زوجتك ابنتي عائشة، وليس عنده إلا فاطمة، فلا عبرة بالخطأ في هذا القول، في هذا الأمر. ولو قال مثلا زوجتك ابنتي الطويلة وليس له إلا ابنة واحدة قصيرة صح ذلك، ولا عبرة بالخطأ، لأنه لما سقط التعيين أصلا سقط ما بعده. النوع الثاني أن تكون البنت حاضرة فيقول زوجتك ابنتي هذه، من دون أن يذكر اسمها ولا وصفها ولا طولها، وله بنت غيره، فيقول زوجتك ابنتي هذه ويشير إليها بحضوره، فهذا أيضا لا يضر الخطأ. فلو قال زوجتك ابنتي هذه فقال فاطمة وهي عائشة فلا يضر، ما دام أنها حاضرة بعينها، ما دام أنها حاضرة بعينها. أما إذا كان عنده أكثر من ابنة فيلزم التعيين، وأي خطأ في ذلك فلا يصح فيه النكاح. فإذا كان عنده فاطمة وعائشة ومريم وجب أن يعين المراد تزويجه، فيقول زوجتك عائشة، أو زوجتك بنتي الطويلة فلانة مثلا، فيذكر صفتها، وإذا أخطأ فلا يصح، وذلك لفقدانه شرط التعيين. شرط التعيين، لأن المقصود بالنكاح أعيان الزوجين فوجب تعيينهما. وأما عدم التعيين الذي ذكرنا إنما جاء إيش؟ من التعدد ولا تعدد هنا إذا كان عنده ابنة واحدة فقط، ليس هناك تعدد، ما عنده إلا ابنة واحدة، والتعيين الضابط فيه إنما جاء إيش؟ لأجل التعدد، ولا تعدد هنا. نعم. قال رضا زوج مكلف. التكليف دائما نقول بأنه في مصطلح الفقهاء يفيد إيش؟ العقل والبلوغ. إذا ورد التكليف في كلام الفقهاء فالمراد به العقل والتكليف. قال رضا زوج مكلف. الشرط الثاني من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، أن يكونا راضيين بالنكاح، لأن العقد لهما، العقد للزوجين، فاعتبر تراضيهما كالبيع. ولذلك في أبواب البيع قلنا من شروط صحة البيع الرضا، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعقد النكاح أشبه البيع من جهة التراضي، أشبه البيع من جهة التراضي، والعقد للزوجين، عقد للزوج وللزوج، ولذلك اعتبر تراضيهما، لا بد من رضاهما، لا بد أن يرضيا بذلك. قال ولو رقيقا. من هو الرقيق؟ والعبد المملوك، العبد المملوك. أيضا قالوا يشترط رضاه، يشترط رضاه، فليس لسيده إجباره. قولوا تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم. قال فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيام، وهذا هو المذهب. قالوا لأن الزواج خالص حق الرقيق، الزواج خالص حق الرقيق، وهو من أهل مباشرته فلا يجبر عليه كالطلاق. ولذلك ليس من حق السيد أن يجبر عبده على الزواج. لماذا؟ لأن النكاح خالص حق من؟ الرقيق. فليس للزوج، فليس للسيد مباشرة له، وإنما الذي يباشر النكاح من هو؟ الرقيق. ولذلك اشترط رضاه، مثل الطلاق الآن، لو أراد أن يطلق العبد فألزمه، لو أراد السيد أن يطلق زوجة عبده هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الطلاق خالص حق الرقيق، كما أنه خالص حق الحر كذلك هو خالص حق الرقيق، فليس للسيد إجباره. وهذه مسألة خلافية، والمذهب على أنه ليس له الإجبار، وهو الصحيح، هو الصحيح أنه ليس له إجبار العبد المملوك. نعم. نعم، يجبر الأب للجد غير المكلف، يعني للأبي أن يجبر أحد أولاده سواء كان ذكرا أو أنثى على الزواج إذا كان غير مكلف. وقلنا التكليف هنا ما هو؟ البلوغ والعقل، بمعنى إذا كان الزوج صغيرا فللوالد أن يزوجه ولو لم يستأذنه. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه زوج ابنا له صغير فاختصموا، فأجاز، فارتفع إلى زيد فأجاز النكاح، أجاز النكاح. فللأبي أن يجبر ابنه الصغير على التزوج، وله أن يجبر ابنته الصغيرة التي لم تبلغ على التزوج، وسيأتي مزيد تفصيل في مسألة البكر وفي مسألة الثيب. لكن هنا قال فيجبر الأب للجد، يجبر الأب للجد. هذه مسألة أيضا خلافية، فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الجد كالأب له الإجبار، والمذهب على أن الأب هو الذي يجبر، لأنه أكثر شفقة ورعاية وعناية وصيانة، بخلاف الجد. وإن كان يقوم الجد مقام الأب في كثير من الأحكام، إلا أنه هنا قالوا لا يجبر، قالوا بأنه لا يجبر، هذا هو المذهب. قال: والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد. البالغ المعتوه بمعنى الرجل الذي بلغ لكنه لا عقل له، فحكمه حكم الصغير من حيث الإجبار. فلو كان لرجل ابن معتوه عمره 20 سنة أو 25 سنة، قالوا بأن للأب أن يجبره على النكاح سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه في حكم الصغير. فلما كان معتوها كان زائل الإدراك والعقل، فهو في حكم الصغير أو الصغيرة اللذين لا يعرفان مصلحتهما، ما يعرفون المصلحة، الصغير والصغيرة لا يعرف مصلحته، ولذلك يحتاج إلى رعاية، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى من يقوم عليهما. ولذلك البالغ المعتوه كالصغير، يخرج على أنه كالصغير فيجبر على النكاح. وهذا في كلام ظاهر أحمد. القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه خالف في ذلك فقال: لا يجوز إجبار البالغ المعتوه إلا في حالة واحدة، وهي إذا بدت منه علامات تتبع النساء أو الشهوة، قال له أن يجبره، لأن الأصل أن من يعني ذهب عقله ليس له اهتمام بمثل هذا فتموت شهوته، فقال ليس له إجباره إلا في حالة واحدة، وهي إذا بدأ يتتبع النساء أو مثلا بدأ يعني يتكلم في قضايا النكاح وكأنه يرغب في النساء، قال له أن يجبره. نعم. هنا يتحدث عن قضية الإجبار، من له حق الإجبار، من له حق الإجبار، فيرى بأن الأب هو الذي يجبر وليس الجد. قال: فإن لم يكن الأب فوصي الأب، وصي الأب، فإذا أوصى الأب إلى أحد بتزويج ابنه الصغير فله أن يجبر، لأنه يقوم مقام الأب، فلما وصاه قام مقام الأب. فإن لم يكن وصي ولا أب، قال: فالحاكم لحاجة. والمقصود بالحاكم من هو؟ ها؟ المقصود بالحاكم الوالي الأكبر، هذا الأصل، يعني الإمام الأعظم، الخليفة أو الملك أو الحاكم أو الرئيس، هو المقصود بأبواب الفقه حينما يقولون الحاكم. قالوا: ومن يستمد قوته وسلطته منه كالقاضي، كالقاضي. ولذلك قالوا بأن الوالي الإقليم الذي هو تحت ولاية الوالي الأكبر، قالوا ليس له الإجبار ولا يدخل في هذه المسألة. ولذلك الآن الأمر منوط بمن؟ منوط بالقضاة، منوط بالقضاة. لماذا؟ لأن القاضي يستمد سلطته من الوالي الأكبر الذي هو يمثل ولي الأمر. قالوا: فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا اشتجر فالسلطان ولي من لا ولي له. قال: ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى ولو رضي، لأن رضاه غير معتبر. ولا يصح من غيرهم، مثل من؟ مثل الأخ مثلا، مثل العم، ومثل ابن العم والخال مثلا، أو الأخ لأب، أو الأخ مثلا الشقيق، هؤلاء كلهم ليس لهم حق الإجبار، إجبار الذكر على النكاح ولو رضي، ولو رضي. فالإجبار في هؤلاء الثلاثة: إما الأب، وإما وصيه، وإما الحاكم، الحاكم الذي هو القاضي في يعني نهاية الأمر وفي خلاصته. أما غيرهم فليس لهم الحق في الإجبار ولو رضي هذا الصغير، لأن رضاه في هذا المقام غير معتبر، فهو لا يفهم، فهو لا يعرف المصلحة، فلو قيل له ربما وافق وهو لا يدرك المصلحة، وإنما الذي يدرك المصلحة الأب والوصي وأيضا الحاكم. نعم. ولقد ثيوبتها. هنا ما يتعلق برضا الزوجة، تكلمنا على إجبار الولد الصغير، والآن رضا الزوجة. بالنسبة للنساء على قسمين، القسم الأول الثيب والقسم الثاني البكر. من هي الثيب؟ المرأة الثيب التي تزوجت بنكاح صحيح أو بنكاح شبهة، هذه المرأة التي تسمى ثيبا، وهي التي ذهبت بكارتها بنكاح صحيح أو بنكاح شبهة. وأما إذا زالت بكارتها بغير ذلك، كأن تكون مثلا أدخلت إصبعها ففضت بكارتها، أو قفزت على الأرض فذهبت بكارتها، فهذا الصواب من قول أهل العلم أنها لا تعد ثيبا. وأهل العلم أيضا ذكروا من ضمن ما ذكروا في هذه المسألة التي غصبت على النكاح، بمعنى عفوا على الزنا، فافتضت بكارتها بالزنا، قالوا لا تكون ثيبا في هذه الصورة. إذن صورة الثيب هي من ذهبت بكارتها بنكاح صحيح أو بنكاح شبهة. أو بنكاح شبهة، مثل إيش نكاح الشبهة الشيخ؟ لا ما نعد شبهة، هذا إلا عند بعض لمن يقول بقول الحنفية على أنه معتبر. ها أبو عبد الله، ها بولي؟ لا أيوة سمى شبهة، ما يسمى شبهة.
رجل وضع امرأة حسبها زوجته.
أحسنت، رجل تزوج امرأة وطئ امرأة يظنها زوجته، هذا يسمى الوطئ بشبهة، يسمى الوطئ بشبهة. لكن إذا نقول النكاح بشبهة مثل إيش شيخ محمد؟ أحسنت، مثل التي تزوجها على أنها أجنبية فتبينت أنها أخته من الرضاعة، المقصود هذه الثيب. وأما البكر فهي التي لم تنكح. الثيب على قسمين أيضا، بالغة وغير بالغ. فالبنت إذا زوجت صغيرة، البنت إذا زوجت صغيرة ثم مات عنها زوجها أو طلقت وبقيت دون 9 سنين فهي تسمى صغيرة. وأما الكبيرة فهي من بلغت 9 سنين فأكثر، من بلغت 9 سنين فأكثر. هنا يقول ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب، ورضا زوجة حرة تخرج إيش؟ الأمة. عاقلة تخرج المجنونة، وثيب تخرج البكر. ثم تم لها 9 سنين، تم لها 9 سنين، هذه تسمى الثيب الكبيرة، تسمى الثيب الكبيرة. فلا يجوز إجبارها على النكاح، وإنما تستأمر. ومعنى تستأمر يطلب أمرها، فيقال لها تقدم لك فلان هل ترضينه؟ فتقول نعم. لا بد من التصريح بالقول، لا بد من التصريح بالقول، تقول نعم أو لا، قبلته أو لا أقبله. هذه الثيب لماذا؟ لأن الثيب في الغالب أجرأ من البكر، فهي قد جربت النكاح وعاشرت الأزواج، فيشترط فاشترط الشارع تصريحها، لا بد من أن تصرح بالقبول أو بالرد. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة لا تنكح الأيم حتى تستأمر، والأيم هي كل امرأة تزوجت ففارقت زوجها إما بموته أو بطلاقه أو بفسخه. والأيم لفظ مشترك للرجل والمرأة، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. قال ويسن مع بكارتها، يعني يسن إجبار ويسن استئمارها مع بكارتها إذا كانت يعني ما زالت بكرا، لحديث أبي هريرة قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. وخص بنت تسع لقول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، فإسناده ضعيف. واللي أصح منه أن عائشة رضي الله عنها ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها وهي ابنة 6 ودخل بها وهي ابنة 9 سنين، وهي ابنة 9 سنين، فدل على أن أبا بكر لم يستأمر عائشة لكونها كانت صغيرة، وهذا فيه إجبار البكر، نعم. قال فيجبر الأب ثيبا دون ذلك، هذا النوع الثاني من الثيبات، وهي الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين. قال لأنه لا إذن لها معتبر، وهو قول مالك، وقال الشافعي لا يجوز. والصواب أن المرأة الثيب سواء كانت صغيرة أم كبيرة أنها تستأمر، وذلك لظاهر النص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين الثيب الصغيرة ولا بين الثيب الكبيرة، وإنما قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، فهذا يستوي فيه الثيب الصغيرة والثيب الكبير، فبمجرد نكاحها وفراقها لزوجها بعد ذلك تستأمر ولا يجوز إجبارها ولو كانت صغيرة. نعم. عندك ابن الزبير، ها عندكم ابن الزبير كله، ها ابنة الزبير ايش عندكم؟ اي على العموم هذه اللفظة مشكلة، وردت فيها 3 ألفاظ، ابنة الذبح بالزاي، وابنة الذبح بالذال، وابنة الزبير. وهذا الحديث موجود في سنن سعيد بن منصور بلفظ ابنة الزبير، فقيل له فقال ابنة الزبير، وهو الظاهر هو الصواب، هو الذي يتفق مع الرواية، فلا معنى لابنة الذبح ولا لابنة الذبح، هذا لا معنى له، يبقى ابنة الزبير، ابنة الزبير. قال وبكرا ولو بالغ، لظاهر النص طبعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال ولو كانت بالغة، بخلاف الثيب فهي محل خلاف كما ذكرنا، وقلنا بأن الصواب بأن الثيب تستأمر. على هذا تكون المسألة على 3 أحوال. بالنسبة للثيب تستأمر مطلقا سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وبالنسبة للبكر إن كانت صغيرة فهي تجبر. وحد الصغر ما هو؟ أن تكون دون 9 سنين، أن تكون دون 9 سنين، هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة إذا كانت البكر بالغة فوق 9 سنين فهل تجبر؟ هذا محل خلاف، والذي يظهر والله تعالى أعلم كما سيأتي أنها لا تجبر وإنما تستأمر أيضا. نعم. صمات.
وإنما صمات رواه أبو داود. وإخراج الحق للميت على النصوص يدل على حقه عليه. والثانية لا يكتبها لحديث أبي هريرة السابق.
والرواية الثانية هي مذهب هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، هذه الرواية الثانية أحمد، وهي مذهب الحنفية، مذهب الحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل التحقيق من العلماء في المذاهب الأربعة بأنه لا يجبرها، وهو الصواب أن البكر البالغ لا تجبر. الدليل على ذلك حديث الخنساء بنت خذام أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني وجعل النبي فرد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، وقيل بأن الخنساء كانت ثيبا، فإذا كانت ثيبا فليس لها، فلا يمكن أن الاستدلال بهذا الحديث. لكن عندنا حديث آخر بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني كان وضيع خامل، فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، يعني خيرها، فقالت يعني أجزت ما فعله أبي إلا أني أردت أن أعلم النساء بأن لهن أمر أو كما ورد. فدل هذا على أن البكر إذا كانت بالغة أنها تستأذن ولا تجبر، وهذا هو الصواب، فيقال لها ترضين فلان، فإذا قالت رضيته فلا بأس. أما إذا كانت صغيرة دون 9 سنين فللأب إجبارها، لأن في الغالب أن الأب يعني يمحض النصيحة والشفقة لابنته ولا يغشها، هذا في الغالب، وإن كان هذا يتغير بتغير الأزمان، قد لاحظنا يعني في هذه الأوقات حقيقة أحوال كثير من الناس، وذلك بسبب الطمع المادي والجشع، أن من الناس من يبيع بناته للأسف الشديد، من الناس من يبيع ابنته لأجل الكسب المادي، فيتقدم لابنته الرجل الدين الصالح ذا الخلق الحسن فيرفضه، ويتقدم إليه الفاسق الفاجر السكير الذي عنده مال فيقبله لهذا الغرض. ولذلك للنساء حق في القبول أو الرد، ولهن الاختيار في ذلك. وأما إذا غلب على الوالد الصلاح والتقوى والحرص على ابنته فله أن يجبر الصغير، وإذا ظهر خلاف ذلك فللبنت الحق في رد هذا وترفع أمرها إلى القاضي، فالقاضي هو الذي ينصفها. نعم. يعني من كانت دون 9 سنين فليس لأحد الحق إجبارها إلا الأب، فلو أراد الوصي فلو أراد الجد إجبارها فلا سبيل إليه، لا سبيل إليه. وهنا ذكر حديث قدامة بن مضعون أنه زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، وأصل القصة أن المغيرة بن شعبة أيضا تقدم لها مالا، ف وافقت أمها على زواجه، أمها وافقت على زواجه، ولكنها أبت، فرفعت أمرها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت بأنها يتيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، فرفضت عبد الله بن عمر وتزوجت المغيرة بن شعبة، تزوجت المغيرة ابن شعبة، فهي النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإذن إليه، ولم يستطع عمها إجباره، أو عمها لم يستطع إجبارها، ولما أجبرها رد النبي عليه الصلاة والسلام ولايته عليها، ولاية الإجبار، وجعل الأمر إليها، فلما استؤذنت أبت بن عمر وتزوجت المغيرة ابن شعبة. نعم. ذكرنا هذا بأن الوصي يقوم مقام الأب ولا يقوم مقام غيره، فله الإجبار. نعم. طيب، إذا قالت البكر رضيت، ها غسان أصرح، ابن حزم يقول لا، لو قالت رضيت يقول لا يجوز، لا يمضي نكاح، لأن ذهب إلى ظاهر النص. العموم لأن الغالب في الأبكار بأنهن إيش؟ يستحين فيصمتنا. طيب لو بكت قيل لها جاك خاطب فبكت، فماذا يعني يكون الجواب؟ الشافعي يقول لازم نفرق بين الدمع، فإن كان حار فهذا يعتبر إيش؟ رد، وإن كان بارد فيعتبر رضا. قالوا لأن بكاء الفرح الدمعة تكون باردة، وبكاء الحزن الدمعة تكون حارة. عاد من يذوق هذا الأمر منه؟ ها؟ ممكن يعني؟ طيب، على العموم المقصود بأن إذن البكر الصمات في الغالب، يعني إذا صمتت، لكن إن قالت رضيت، ونساء الوقت الظاهر الحالي الآن ما شاء الله عليهم جريئات. نعم، المقصود بأنه إن صمتت فهذا إذنها، لكن إن بدأ منها حال لا يشير إلى الصمت، لا يصير إلى الرضا، بمعنى أنها تبكي فتهرب، يعني يكون الهروب مقترن بالبكاء الشديد الذي يضر على الجزع والفزع والخوف، فهذا لا يعتبر رضا عند أهل العلم، لا بد من التمييز. لأن العلماء قال إذا صمتت أو بكت أو ضحكت مثلا، فهنا لا بد من التمييز، وهذا طبعا عند القضاة وعند المختصين بباب الأنكحة يعني يعملون بهذه ويدركون المعاني هذه. نعم. يعني يقال لها تقدم لك فلان محمد بن عبد الله أحمد بن أحمد مثلا أحمد بن محمود، يعني يذكر فلان بن فلان سم، لابد، ولو اشترط أن يقال لها ومهرك كذا، أن المقصود تعيين الزوجين ورضاهما. نعم. ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه وأولى لتمام ملكه وولايته. قال في الشرح في قول أكثر أهل العلم، قال يجبره على النكاح، ومضى شرح هذه المسألة. نعم. قال يجبر أمته ولو كانت مكلف، لماذا؟ لأن هذا عقد على منافعه، ها؟ فيملك الزوج هذا العقد، يملك الزوج هذا العقد، مثل الإيجار، لو أجرها يجوز ذلك؟ لو قام السيد فأجر أمته بعقد يجوز؟ يجوز، لأن أجرة منافع. فكذلك ما يتعلق بقضية الزواج فله إجبارها على ذلك. نعم. فجعلت امرأة أكمل. نكاحهما فرد نكاحهما نكاحهما ورد نكاحهما نعم. هذا الشرط الثالث من شروط صحة النكاح وهو وجود الولي، يعني ولي المرأة، ولي المرأة. والأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كافية في بيان المسألة، وهي أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، وأن من شروط صحة النكاح أن يكون برضا الولي. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. ولقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذا قول جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك الحنفية. فذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولهم تفصيلات دقيقة في هذه المسألة، لهم تفصيلات في هذه المسألة، لكن المشهور من مذهبهم بأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، والصواب ما ذهب إليه أهل العلم. وأدلة الحنفية كلها أدلة في الحقيقة ليس فيها نص ظاهر، بخلاف أدلة الجمهور. أدلة الجمهور نصوص ظاهرة قوية حاسمة، وأما أدلة الحنفية فهم يقولون مثل قول الله جل وعلا: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فقالوا: هذه الآية تشير إلى أن المرأة تنكح نفسها، تزوج نفسها. والواقع أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حينما منع أخته من أن تتزوج برجل، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يزوجها لأنه عضلها، يعني منعه. والآية حينما يتأملها الإنسان ظاهر، قال: فلا تعضلوهن، والخطاب للأولياء، الخطاب للأولياء، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم. وأيضا الآية في قول الله جل وعلا: حتى تنكح زوجا غيره. فقالوا بأن هذه الآية نص على إيش؟ على أن المرأة تنكح نفسها، والآية في واقع الأمر إذا تأملناها، ما المقصود بالنكاح هنا؟ ها؟
لا، الوطئ. أي الوطئ،
لأن المطلقة ثلاثا إذا أرادت أن ترجع للأول فلا ترجع إليه إلا بعد أن يطأها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ومعلوم بأن لفظة النكاح ذكرنا في أول الدرس، قلنا بأن ألفاظ النكاح الواردة في القرآن كلها تشير إلى العقد إلا هذه الآية، فإن المراد بها إيش؟ الوطأ. ولذلك النكاح ينصرف إلى الوطأ وينصرف إلى العقد، فبهذا تكون المسألة ظاهرة، وهو أنه من شروط صحة النكاح وجود الولي ورضاه، ومن زوجت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، فالمرأة الزانية هي التي تزوج نفسها. ومما يؤسف له ويقطع نياط القلوب ويبعث الأسى والحزن في النفوس ما عليه الآن كثير من النساء، وللأسف الشديد، وما يفتى به في بعض الأماكن من أنها لها أن تزوج نفسها، حتى انتشرت الزيجات السرية وانتشرت البيوت المشبوهة التي لا يعرف هذا الداخل هل هو زوج أم زان، وأيضا الآثار السلبية التي يعاني منها كثير من النساء بسبب تقطع الأرحام حينما اكتشف الآباء والإخوان وحصول المشاكل، بل بعض الآباء تعدى بالضرب أو القتل أو غير ذلك مما نسمع ونشاهد في كثير من البلدان. والمرأة في واقع الأمر من جهة يعني هذه المسألة في الواقع أنها تحتاج إلى الرجل، خاصة الأب الذي هو أشفق الناس عليها وأكثر الناس صيانة لها. ولذلك المرأة تغلبها عاطفتها على عقلها، العاطفة تغلب عقلها، فلربما خدعها رجل بمعسول من القول أو زين لها أو مناها ووعدها بأمور وهو في الواقع يريد يريد قضاء وطره منها أو استلاب مالها أو الحصول على أشياء من هذا القبيل، فتقع الكارثة. ولا أعرف من خلال ما يعرض علينا أحيانا امرأة تزوجت مثل هذا الزواج وعاشت في حياة مستقرة أبدا، تأتينا أسئلة ونقف على حوادث خاصة قضايا فيها إشكالات من هذا القبيل، إلا ونار الفتنة حقيقة على تحرق البيت والمشاكل. وكذلك المرأة تكون منبوذة من أهلها إذا عرف ذلك، والشرع لا يأمر أبدا، لا تأمر الشريعة إلا بما فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة للناس. قد لا تدرك المرأة هذه المصلحة، وذلك لغلبة العاطفة أو لتأخر الزواج، فتقدم الزواج فتتمنى أنها لو ما فعلت هذا الفعل، وذلك للمفاسد الكثيرة المتعدية التي تقع فيها. على العموم ينتبه ويحذر ويتقي الله جل وعلا بعض الذين يقولون بهذا القول. ومن أعجب العجب ما وقفنا عليه من بعض من لا يخاف الله ولا يتقيه، من قوله: إذا أردت أن تزني بامرأة فاجمعها وقل قولي زوجتك نفسي، وأنا أقول قبلت، وبهذا يتم الزواج ولا يكون زنا. وهذا والعياذ بالله في الحقيقة تعد على الشرع واستهتار بنصوص الشريعة وعبث بأحكام الملة، صلى الله السلام والعافية. وهذا من تسويل الشيطان، سببه الجهل، سببه الهوى، سببه عدم معرفة روح الشريعة من خلال أحكامها ومقاصدها العظيمة. نعم. هذه من الشروط الواجب توفرها في الولي: أولا أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تزوج المرأة. فلما كانت المرأة لا تستطيع تزويج نفسها فهي لا تستطيع تزويج غيره. وكذلك العقل، بأن يكون الولي عاقل، لأن المقصود من الولي أن يكون قويا وأن يحمي المرأة، فإذا كان مجنونا فهو ليس بقادر على صيانة نفسه فلا يصون غيره. البلوغ كذلك، لأن الصغير ضعيف والولاية تحتاج إلى قوة، والحرية لأن العبد مشغول بخدمة سيده وبأن سيده له حقوق عليه، فلا يصلح أن يكون وليا. وكذلك هو أيضا يحتاج إلى من يزوجه بأن يقوم عليه لأنه ضعيف في هذا الجانب، ولأجل هذا جاءت هذه الشروط. نعم. اتفاق دين بمعنى أن يكون الولي مسلما وابنته مسلمة، لا بد من اتفاق الدين. فإذا كان الولي كافرا فلا يجوز له أن يتولى تزويج ابنته المسلمة، لأن الانقطاع الأحكام بينهما، فكما أنها لا ترثه ولا يرثها كذلك ليس له ولاية عليه. والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولذلك لو قيل بأن له ولاية قد يزوجها كافرا والعياذ بالله، أو يزوجها يعني فاسقا، ولذلك ليس له ولاية. وهذه المسألة من أهم المسائل التي نحتاجها في وقتنا الحالي، وذلك لكثرة المسلمات مع بقاء آبائهن على الكفر، وتعرض هذه كثيرا الآن، تعرض أسئلة من هذا القبيل: فمن يتولى تزويج المرأة؟ فنحن قلنا بأنه لا يجوز لها أن تزوج نفسها وليس لوالدها ولاية عليها، فمن الذي يتولى؟ السلطان أو الحاكم. وإذا كانت في بلاد كافرة، فالآن توجد في أغلب بلدان العالم مراكز إسلامية، ولذلك فقهاؤنا وعلماؤنا ينصون على أن إمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي يقوم مقام القاضي في تلك البلدان فيتولى نكاح، فيكون هو الولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فهذه المرأة الآن أصبحت في حكم انعدام الولي، ليس لها ولي، ولذلك يقوم القاضي ويقوم الحاكم بتولي نكاحها. نعم. هذا المذهب أنه يشترطون في الولي أن يكون عدلا ولو ظاهرا، يعني بمعنى أنه لا يرتكب المحرمات ظاهرا، وأما إذا كان يرتكبها سرا فتبقى عدالته، لأن الأصل أن الولاية نظرية، فيكفي ظاهر العدالة. والعدالة ما هي؟ قالوا هي ملكة تمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات أو الإدمان على الصغائر، أو بعضهم يعني يقول بأنها ملكة تمنع من الوقوع في المحرمات أو تلبس ما يخرم المروءات. وهذه في الحقيقة مسألة لا تنضبط، مسألة لا يمكن ضبطها. والصواب ما ذهب إليه أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو مذهب الشافعية والحنفية، أنه لا يشترط العدالة، العدالة لا تشترط في هذا الباب، بمعنى لو كان الولي فاسقا فله أن يتولى بشرط أن لا يزوجها فاسقا أو كافرا أو غير كفء له، لأن المقصود بالولاية هنا الصيانة للمرأة، والفاسق قد يعني يقوم على صيانة المرأة أكثر من العدل أحيانا، وذلك لكونه قويا ذا نفوذ، مثلا يكون عنده نفوذ وقوة ومكانة وعنده فسق، فيقوم على حماية ابنته أكثر من العدل الضعيف الذي لا يمكن في الحقيقة في أحيان أن يستطيع حماية ابنته. ولذلك شرطية العدالة غير معتبرة، وإن كانت من المكملات، فيجوز ولاية الفاسق على ابنته بشرط أن لا يؤدي بالمرأة إلى وضعها بين يدي فاسق أو كافر أو إنسان مثلا مخروم المروءة لا ترضى. نعم. رشد العقل يعني وليس المال، رشد في العقل تدبير. نعم. هذه ما يب عندي هذه. ها؟ ورشد لما تقدم عن ابن عباس وهو هنا. أيوة. صحيح. تفضل. نعم. صحيح. تفضل. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هل الصلاة في الإزار المعروف جائزة، حيث إن الذي يلبسه يرى شيئا من فخذ هذا المصلي حال سجوده؟ كان يقصد بأن الذي يلبس الإزار إذا سجد يرى شيء من فخذه. لا، لا يجوز. إذا كان الإزار يكشف شيئا من الفخذ فلا يجوز، لأن كشف الفخذ في الصلاة يبطل الصلاة، وأما إذا كان ساترا للفخذين فلا بأس. رجل من عادته أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فإذا عرض له عارض وما استطاع أن يصوم من الشهر إلا 2 يوم، فهل يجوز له أن يقضي هذا اليوم الذي فاته في الشهر الذي بعده أو في بقية الأشهر؟ لا، لا، لا يقضي، لا يقضي. هذه العبادات لا تقضى، ولكن له أن يصوم في أي يوم من أيام الشهر، وذلك لوجود رواية من صام 3 أيام من كل شهر. بعض العلماء يجعلها على عمومه ولا يحمل المطلق على المقيد فيجعلها عامة. جاء في الدرس الماضي: ويصح النكاح هزلا وتلجئة، ومثلتم لنا بمن أكره موليته على النكاح أن النكاح صحيح وتخير هي بين إمضاء النكاح أو الفسق. والسؤال: ماذا لو أكره الولي، أكره الولي على تزويج موليته، هل يصح العقد أم لا؟ نعم، إذا أكره وزوج صح العقد، هذه قاعدة عامة في أبواب النكاح. وهل تعتبر من طلقت ودخل عليها زوجها ولم تزل بكرا تعتبر ثيبا؟ لا، بالنسبة للمرأة إذا دخل عليها زوجها ولم يطأها لا تعتبر بكرا، لكن تجري عليها أحكام، لا تعتبر ثيبا ولكن تجري عليها أحكام الثيوبة. في هذه المسألة تعتبر بكرا في قضية الإجبار أو الاستئذان، أما في قضايا المهر وفي قضايا العدة فتعتبر ثيبا. هل للسيد منع عبده من الزواج إذا أراد؟ نعم، له منعه من ذلك. هل على مؤخر الصداق زكاة، ومن الذي يزكيه، هل الزوج أم الزوجة؟ مع العلم أن الزوج لم يعطي الزوجة مؤخر الصداق جريا على عرف البلد. لا، بالنسبة لمؤخر النكاح، مؤخر الصداق وبعض الأموال المحبوسة، هذه لا تجب فيها الزكاة على المرأة، يعني المرأة لا يجب عليها أن تزكي المؤخر هذا، وإنما ما دام أنه داخل في مال الرجل ولم تستلمه فالزكاة على الزوج، يعني على أنها من ماله. عرفنا أن الكافر ليس ولي ابنته المسلمة، فكيف إذا كان الأب مسلم والبنت كافرة مثل أهل الكتاب؟ كذلك العكس، إذا كان الأب مسلم والمرأة كافرة كذلك ليس له عليها ولاية، ليس له عليها ولاية. مسألة الكفاءة بخصوص اللي هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هناك ظاهرة منتشرة في بعض الجاليات الكافر من النساء ثم يسلمنا هنا، ولكن بعد إسلامهن يقمن بالزواج من مسلمين دون الرجوع إلى سؤال زوجها الكافر. هذه مسائل في الحقيقة ترد إلى القضاء، يعني المرأة التي أسلمت وزوجها لم يسلم بعد، هذه المسألة مسألة يترتب عليها خصومات ونزاع، ولذلك يلجأ فيها إلى القضاء. هل لها أن تفارقه؟ معلوم هذه المسألة بأنها يعني فيها خلاف، وتمهل على الصحيح مدة العدة تخير زوجها، فإن اختار الإسلام بقيت على ذمته، وإن لم يختر فارقته، ويفسخ القاضي النكاح وله أن يزوجه، وهذه ترجع إلى القضاء، يعني حتى الفتوى لا تصلح فيها لأن مسائل تترتب عليها خصومات. أهدي إلي لباس طفل عليه صورة رسم فيل، هل يجوز؟ على العموم مسائل الأطفال هذه الثياب مما تمتهن لا بأس. ابني في الروضة وسيقدم مدرسته برنامج الأولياء، وهذا البرنامج عبارة عن أحاديث وأناشيد عن الصلاة، لا بأس الأطفال يعني مثل هذه الأمور لا بأس. هذه نفس المسألة، الذي يعرف صديق بأنه قام بالزواج من امرأة كانت كافرة نفس هذه يلجأ فيها للمحكمة. شخص يقيم في دولة كافرة والعقيقة فيها مكلفة، فهل يجوز له أن يؤجر العقيقة حتى يأتي إلى هنا بينما يسمي ويحلق في السابع، أم أنه يؤخر الجميع مع العقيقة؟ لا، بالنسبة للحلق والتسمية في اليوم السابع، والعقيقة له أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع على ثمنها له أن يؤخرها. بالنسبة لفتحة الأذن للبنات هل تسم في السابع أيضا؟ لا، فتحة الأذن للبنات في أي وقت، يعني بالنسبة لموضوع ثقب الأذن لأجل تعليق الحلق في الأذن هذا لا بأس به، وإن كان منعه ابن الجوزي وقال فيه إيلام، لكن الصواب أنه لا بأس به، وفي أي وقت في أي وقت، وكلما كان الطفل صغير فهو أفضل في حقه. هل يجوز للنساء أن تزغرد بعد عقد الزواج؟ يجوز، نعم. شخص خاطب بنته وهي ملتزمة وحافظ لأجزاء من القرآن، والخاطب في الفترة الأخيرة تغير وأصبح مقصر في الصلاة، فهل يجوز أن يستمر بزواجه لعل الله أن يهديه؟ وهل على أخوه أن يخبر أباها بأنه بدأ يتغير؟ نعم، إذا كان الزوج بدأ يترك الصلاة، ترك الصلاة أيضا يدخل ضمن قضية صحة النكاح وعدمه على قول الحنابلة ومن ذهب إلى قولهم، فينتبه لهذا، يذكر ينصح ويخوف بالله ويعلم ويبين له خطورة التقصير في الصلاة التهاون فيها، فإن استجاب فحسن، وإلا بلغ أهل الزوجة حتى لا يكون، لأن هذا من أعظم الغش. أشكل علي مسألة لفظ النكاح، كيف التوفيق بينما قلنا أنه يرجع العرف وبين أنه لا يصح بلفظ؟ أوكي، هذه الدرس الماضي ها. كيف التوفيق أنه يرجع العرف وبين أنا ذكرت أن بعض الإخوة الظاهر أشكل عليه، سألني بعد الدرس أو بعد يوم في موضوع، أنا ذكرت هذه المسألة وقلت إذا كان هو لابد بلفظ لغة العرب، لكن إن اشتهرت لفظة أوكي مثلا، اشتهرت الآن أصبحت سمة على أن أوكي معناها نعم أو قبلت أو كذا، فهذه يصح فيها النكاح، يصح فيها النكاح إذا كانت سمة عام. نحن ذكرنا في الدرس السابق يعني نحذر من هذه الألفاظ، أنه لا ينبغي استعمالها والرطانة بها، هذا مما لا يليق بالمسلم، عليه أن يعتز بدينه، لكن إن حصلت فالنكاح صحيح، شكوى لله. إذا زالت بكارة المرأة بزنا برضاها فهل تصبح ثيبا؟ الصواب من قول أهل العلم أن لا تكون ثيب، هذا الصواب من قول أهل العلم. امرأة بالغة ورجل بالغ تزوج بعقد من رجل وشاهدين بدون ولي، وكان القصد للهو والسخرية، فهل يجوز الزواج؟ لا، الزواج باطل وعليهما إثم عظيم، وذلك لاستهتارهما وعبثهما بشعيرة من هذه الشعائر، الله جل وعلا بيّن بأن العقد ميثاق غليظ. هل يجوز السجود على طاقية الرأس التي تغطي الجبهة أم لا بد من رفعها حتى يتم السجود على الجبهة؟ هذه مسألة أيضا خلافية، والأولى للإنسان أن لا يجعل بينه وبين محل سجوده حائلا، هذا الأصل، إلا إذا كان مثل فرش المسجد أو كذا، أو كان هناك حاجة كأن تكون الأرض حارة أو باردة أو فيها شيء يؤذي، مثلا كأن يكون في الصحراء فيسجد على أرض صخرية مثلا تؤذيه وممكن تدمي جبهته فله، كما فعل أنس قال كنا نضع أكمامنا تحت جباهنا نسجد من شدة الحر. هل النبي يفعل المكروه مثل أنه نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما صلى الله عليه وسلم، فهل النبي يفعل المكروه حتى ولو كان هذا التشريع للأمة؟ لكن النبي هل يفعل المكروه؟ المقصود بأن النبي لا يفعل المكروه، ومن ذهب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله للمكروه من باب التشريع، وهذه ذكرت في منظومات في قواعد الفقه، فهذا كله في الحقيقة خطأ ولا ينبغي ذكر هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بين الإباحة، لا يقال بأنه فعل المكروه. أحيانا الآن ينهى عن الشيء ثم يفعله إما للنسخ وإما لبيان أن النهي للتنزيه وليس للتحريم. هذه مسألة طويلة حق مسألة الخلوة. أي ضابط الفسق؟ يعني كان يكون يشرب الخمر أو يعني مثل هذه، أو يشرب الآن مثل الدخان أو من هذا القبيل، أو مثلا لا يستجيب للسنة صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا يرتكب بعض المخالفات، هذه يسمى فاسق. إذا كانت البدعة ليست مكفرة من ضمنه، كانت البدعة غير مكفرة أنا مفسق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.